الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هل يجوز الكذب في مورد إرادة الإصلاح أو لا؟ ظاهر كلمات الفقهاء عدم الخلاف في جواز الكذب لأجل الإصلاح، ويوجد هناك اتجاهان عند العلماء في تخريج هذه المسألة. الاتجاه الأول أننا لا نحتاج إلى دليل خاص يدل على استثناء هذا السنخ من الكذب، فلا نحتاج إلى دليل خاص ورواية خاصة تدل على جواز الكذب لأجل الإصلاح، بل حتى لو لم توجد أي رواية تدل على ذلك يمكننا إثبات جواز الكذب في مورد الإصلاح. والوجه في ذلك هو أنه يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول ما يدل على مطلوبية الإصلاح، كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومقتضى إطلاق مطلوبية الإصلاح والأمر بالإصلاح سواء كان هذا عن طريق الصدق أو عن طريق الكذب، إذ مقتضى إطلاق الأمر بالإصلاح أنه لا فرق في لزوم ومطلوبية الإصلاح سواء كان هذا بالصدق أو بالكذب، فالأدلة مطلقة من هذه الجهة. الطائفة الثانية ما دل على حرمة الكذب، فعندنا أدلة تدل على حرمة الكذب، ومقتضى إطلاق دليل حرمة الكذب أن الكذب حرام سواء كان لأجل الإصلاح أو لا. إذن ها هنا طائفتان: طائفة مطلوبية الإصلاح مطلقا، ودليل حرمة الكذب مطلق، والنسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه. فإن الطائفة الأولى تفترق عن دليل حرمة الكذب في الإصلاح لأجل الصدق، فإن الإصلاح مع الصدق لا تتعرض له الطائفة الثانية، لأن الطائفة ناظرة إلى الكذب، حرمة الكذب ما لها علاقة بالصدق. ومورد افتراق الطائفة الثانية عن الطائفة الأولى الكذب في غير مورد الإصلاح، فإن الكذب في غير مورد الإصلاح الطائفة الثانية تقول حرام، يحرم الكذب، وأما الطائفة الأولى لا تتكلم عن فرض غير الإصلاح لأنها تتكلم عن الإصلاح. ويشترك كلا الدليلين في ونسيخنا شيخ مالك في الكذب الإصلاحي، في الإصلاح مع الكذب. فهنا هذه المادة وهي الإصلاح مع الكذب، الطائفة الأولى تقول يجوز الإصلاح وإن كان كذب، الطائفة الثانية تقول يحرم الكذب وإن كان لأجل الإصلاح، فيحصل التعارض والتكاذب بين الدليلين في محل بحثنا يا سيدنا سيد حيدر، ما هو؟ وهو الكذب مع فرض الإصلاح. وحينئذ نقول إما أن يقدم دليل الإصلاح لأنه قرآن كتاب وفي مورد التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه يقدم الكتاب على الرواية لما دل في روايات باب التعارض أن ما خالف كتاب الله فلا تأخذ به، وهذا مخالف للكتاب بلحاظ مادة الافتراء لأنه يعارض الكتاب، فلأجل كونه معارضا للكتاب لا يؤخذ به. وهذا ليس من باب الترجيح قالوا، هذا من باب سقوطه عن الحجية، يعني إطلاق السنة إطلاق الرواية لمورد معارضته مع الكتاب ليس بحجة، لأن طرف المعارضة هو الكتاب صار الآن، مو أن روايتين متعارضتين ورجعنا للكتاب، ليس البحث أن الكتاب مرجع، وبيان ذلك التفتوا يوجد فرق بين فرضين، الفرضية الأولى أن توجد رواية مع رواية تتعارضان وثم نرجع إلى الكتاب، الكتاب ليس طرفا في المعارضة، الكتاب مرجع في أو مرجح أو مرجع للمتعارضين، وليس الكتاب طرفا في المعارضة. عندنا دليل يقول أن هذه المعاملة باطلة، دليل يقول هذه المعاملة صحيحة، نرجع إلى موافقة الكتاب، أوفوا بالعقود الذي دل على صحة العقد. تارة لا، نفس الكتاب طرف معارضة كما في مقامنا، عندنا كتاب يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مطلقا، عورض هذا بروايات الكذب أن الكذب يحرم ولو لأجل الإصلاح، والمفروض أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وفي مادة الاشتراك استقرت المعارضة ولا يوجد جمع عرفي في مادة الاشتراك، فصارت مادة الاشتراك في الرواية مخالفة للكتاب على نحو التخالف الذي ليس بينها وبين الكتاب جمعا عرفيا، فتسقط عن الحجية أصلا، يسقط إطلاق الأخبار عن الحجية لأن هذا الإطلاق مخالف للكتاب. واضح إن شاء الله. وبالتالي سيكون المتعين هو العمل بالكتاب. وإن تنزلنا وقلنا أنه يستقر التعارض، حتى لو استقر التعارض فيحصل التساقط بين إطلاق الكتاب وبين إطلاق السنة، يعني إطلاق السنة يعني إطلاق الرواية الأصلية، وبنينا على أنه إطلاق الكتاب لا يقدم، حيث إن السيد الخوئي عنده مبنى هذا راجعوه، إطلاق الكتاب ليس كتاب، يقول إطلاق الكتاب مو كتاب، وما ورد في الأدلة أن ما خالف كتاب الله ناظر إلى مخالفة كتاب الله بالمدلول المطابقي لا بالإطلاقات، وإطلاق الكتاب ليس كتاب. تفتي عنده بحث مفصل أشرنا له في بحث التعارض في الحلقة الثالثة وفي غيره من الكتب،
عنده مبنى في بحث التعارض أن كل الروايات الواردة ما خالف كتاب الله فلا تأخذ به، أو إذا تعارض خبران فخذ بما وافق الكتاب. ناظر إلى الكتاب أي مدلول؟ بمدلول المطابق مو الإطلاقات، والإطلاقات لا تصلح أن تكون مرجع، يعني مو كتاب، إطلاق الكتاب ليس بكتاب. ليش؟ خب محذوم مفصل في محل، راجعوا من أحب الاستزادة. المهم لو وصلت النوبة إلى التعارض المستقر تساقطا، إذا تساقطا لا دليل على الحرمة، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن حرمة الكذب. إذن هذا الاتجاه الأول يقول حتى لو لم تأتينا رواية وتقول يجوز الكذب في مورد الإصلاح، ما نحتاج إلى دليل خاص، فإن هذا مقتضى الصناعة بين الجامع بين دليلي إطلاق مطلوبية الإصلاح وإطلاق حرمة الكذب، ما نحتاج أي رواية تدل على أنه يجوز الكذب في مورد. هذا هو الاتجاه الأول، وهذا الاتجاه اختاره جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقهاء صفحة 632، قال ما تجد وحانا ونبحث عن روايات كما فعل الشيخ الأعظم وجاب لنا روايات كثيرة تريد تثبت لنا شنو، ثم نبحث أن الرواية تامة الدلالة لو متامة، تامة السند لو متامة، وكلها أكثرها مبتلى بضعف السند، ما نحتاج إلى هالأمور، عندنا مقتضى القاعدة هذا بيحتاج لدليل، أنه عندنا دليل يقول إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، وعندنا يقول يحرم الكذب عموم خصوص من وجه ساقط وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال. ولكن يا سيدنا الجليل واضح كلامه؟ بين إطلاق الكتاب وإطلاق الرواية، مو بس يقدم أنه ما خالف كتاب الله ليس بحجة، ولكن هذا الكلام مبني على وجود إطلاق في دليل جواز الإصلاح أو مطلوبية الإصلاح، حيث إن هذا الدليل يقول ما دل على مطلوبية الإصلاح مطلق سواء كان بالكذب أو لا، ولا نسلم بوجود إطلاق في دليل الإصلاح حتى للطريق المحرم. من وين هذا الإطلاق؟ ما دل على مطلوبية الإصلاح بحسب المرتكزات المتشرعية بحسب المرتكزات العقلية الذي ترى قبح الكذب كما مر علينا سابقا، لا تقول أن الشارع يقول أصلح ولو كنت بطريق محرم، يعني تصلح حتى لو بالغيبة، حتى لو بالنميمة، حتى لو بالكذب، حتى لو بالعياذ بالله بالمحرمات. إذن دليل مطلوبية الإصلاح لا إطلاق له للإصلاح مع الطريق المحرم، وبالتالي دائما هذا الشيخ العظم ذكرها، سيأتي لنا كلام أن أدلة المستحبات أو أدلة الواجبات لا إطلاق لها لفرض الحرام، ما في إطلاقات لفرض الحرام، إذ لا يحتمل المرتكزات المتشرعية أن ما دل على استحباب الصدقة ولو بالطريق المحرم، فهل يقول قائل أنه ما دل على مطلوبية الصدقة مطلق سواء كان التصدق بطريق حرام أو لا، ما دل على بل ما دل على الدعاء مع المؤمن إدخال السرور على المؤمن ولو بالطريق المحرم، هكذا في إطلاقات تدخل السرور بحيث تكذب بحيث أنه تقول ما دل على مطلوبية إدخال السرور مطلق سواء لزم منه الكذب أو لا، إذن لا إطلاق في دليل مطلوبية الإصلاح في حد ذاته حتى لمورد الكذب، ولا يحتمل أن المرتكزات المتشرعية بل المرتكزات بل العقلائية العرفية يرون أن هذا له إطلاق حتى للقبيح وهو الكذب. وبالتالي ليست النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المنواج، بل عندنا دليل يقول الإصلاح مطلوب، عندنا دليل يقول الكذب حرام، وحينئذ مقتضى تقييد مقتضى الجمع بين الدليلين أنه لا يجوز الإصلاح مع فرض الوقوع في طريق الحرام وهو الكذب أو الزنا أو النظر إلى المحارم، فلا يحتمل إطلاق مطلوبية الإصلاح لكل هذه الأمور المحرمة. وإلا نقول هم الإصلاح مع جواز النظر إلى الأجنبي، هم الإصلاح مع البهتان، هم الإصلاح بعد ما نرفع شوي السقف شوي زحمة تكون بعض الأشياء ما يناسب، إذن ما في إطلاق. فنحن لو خلينا وأدلة حرمة الكذب لكان مقتضى الصناعة أنه لا يجوز الكذب مطلقا حتى في فرض الإصلاح. فمن يدعي جواز الكذب في فرض الإصلاح يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الاتجاه الثاني وهو المشهور، أنه لا بد أن نفتش عن دليل خاص، بل ببركته نخرج عن دليل حرمة الكذب، وهذا ما لجأ له الشيخ الأعظم في الكتاب، لأنه لا يرى كفاية ما ذكر أولا، بل لا بد من التفتيش عن دليل خاص. فما هي الأدلة التي دلت على جواز الكذب عند إرادة الإصلاح؟ ذكرها هنا عدة أدلة، وهذه الأدلة يا شيخ مرتضى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان لسانه لسان الحكومة، أي دليل يدل على جواز الإصلاح في مورد الكذب على نحو الحكومة لدليل حرمة الكذب، نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب، ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب. فعندنا دليل يقول يحرم الكذب، عندنا دليل ناظر إلى موضوع هذه الأدلة ويقول المصلح ليس بكذاب، فهذا إخراج تعبدي من دائرة الكذب، ليس إخبار حقيقي. هو المصلح يكذب أيضا، لكن عندما قال ليس بكذاب نظير المتقي عالم، نظير النحوي ليس بعالم، كل على النحوي مسكين لا تدرس أنك تورط، النحوي ليس بعالم يقولون لا تكرمه، لا 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 واضح. كل الأمثلة اللي مزين على النحوي مسكين هذا. فالمصلح ليس بكذاب، فيكون هذا الدليل يا سيدنا ناظر إلى أي موضوع؟ ناظر إلى موضوع دليل حرمة الكذب فيخرجه تعبدا، وهذا ما يطلق عليه الحكومة. ومن هنا نتخلص من مشكلة بناء على الحكومة، أنه لو كان المورد مورد تخصيص وليس حكومة قد نصطدم بإشكال، وهو أن الروايات الواردة في حرمة الكذب كثيرة جدا، فهل يمكن رفع اليد عن ما دل على حرمة الكذب من هذه الروايات
الروايات الكثيرة برواية واحدة تدل على أن الكذب في مورد الإصلاح جائز؟ وهل نستطيع أن نقيد إطلاق روايات كثيرة لأجل رواية واحدة؟
ذكرنا هذا المطلب سابقا. قد يقال أنه لا يمكن ذلك بناء على فكرة التخصيص أو التقييد. أما إذا كان المورد مورد حكومة فإنه يعالج الموضوع فيقول ترى أنا مرادي من تلك الأدلة من أول الأمر مما لا يشمل المصلح، لأن المصلح ليس بكذاب.
فالمتكلم إذا جاء بالدليل الحاكم، الدليل الحاكم دائما يفسر سعة وضيق المراد في الدليل المحكوم، دائما يفسر، ومفاده أن مرادي من أول الأمر أنا المشرع من دليل حرمة الكذب لا يشمل من أول الأمر شنو؟
المصلح. وبالتالي هذا مو تخصيص في الحقيقة، هذا بيان لعدم إرادته جدا. المحاكم يبين لنا أنه موضوع الأدلة الأولى من أول الأمر لا تشمل المصلح، فليس هذا من باب التخصيص، ليس من باب التقييد، بل من باب الخروج الموضوعي. تفتين شيخنا من أول الأمر لا يشمل، مفاد دليل الحكومة، مفاد الحاكم ضيق الموضوع من أول الأمر. اكتفت للمطالب الأصولية، مفاد دليل الحكومة ضيق الموضوع من أول الأمر، فمن أول الأمر كان الموضوع ضيق، فلا هو تخصيص ولا هو تقييد ولا ما شاكل ذلك. إذن سنخلص من مشكلة لو طرحت لنا مشكلة كيف تخصصون هذا؟ وإحنا ما نخصص. هذا يكشف على أن مراد المتكلم من أول الأمر ضيق. ضيق واضح يا مرتضى. الحكومة على التخصيص قصكم؟ بل هذا مورد ليس مورد تخصيص. ذكر في الأصول أنه إذا كان الدليل ناظر إلى موضوع الدليل الآخر فهذا حكومة. لو قال أكرم العالم ثم قال المتقي عالم، هذا ناظر لوين؟ موضوع، فيصير دائما هذا حكومة. أو قال النحوي ليس بعالم صار حكومة. أما لو ما كان ناظر للموضوع قال أكرم العالم لا تكرم العالم النحوي، فيصير شنو؟ تخصيص، لأن الدليل الثاني مو ناظر إلى موضوع الدليل الأول فيبحث عن توسيعه وتضييقه. متى ما كان الدليل الثاني ناظر إلى موضوع الدليل الأول ويوسعه أو يضيقه يكون المورد من موارد الحكومة. هذا هي الطائفة، وهي الطائفة تامة سندا، هذه الروايات حكومة وهي تامة الأسناد، هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية روايات عديدة كثيرة كلها من باب التخصيص، ولكن هذه الروايات كلها مبتلات بضعف السند. فمن يرى المسطرة أن المدار على خبر الثقة فلا يمكنه أن يعمل بهذه الروايات إلا إذا أورثت له الإطمئنان الشخصي. يقول كثرة هذه الروايات توجب للإطمئنان بصدور هذا المضمون، ويكون الحجية من أي باب؟ من باب الإطمئنان لا من باب خبر الثقة، وإلا ما عندنا خبر ثقة. وأما بناء على أن المدار ليس على الوثاقة، المدار على الوثوق النوعي، إذ هنا خلاف ذكروا في محله في الأصول في الرجال في الدراية، هل أن المدار على الوثاقة أي التحرز عن الكذب، أو المدار على الوثوق النوعي بمعنى أن المرتكزات العقلائية إذا رأت هذا المقدار من الروايات يحصل عندها عادة الوثوق، وإن لم يحصل أنا عندي الوثوق الشخصي. ليس المدار على الوثوق الشخصي والإطمئنان الشخصي، المدار على الوثوق النوعي كما هو مبنى المصنف، كما هو مبنى الشيخ الأعظم. فالشيخ الأعظم يقول كثرة هذه الروايات الواردة في هذه المسألة وبعض كثير من هذه الروايات موجودة في الكتب الأساسية يوجب عندنا الوثوق النوعي. واضح إن شاء الله. خل نقرأ هذه الروايات ونعلق عليها، ما فيها شيء. نعم نصطدم بمشكلة، هل يمكن رفع اليد عن تلك الإطلاقات الكثيرة الدالة على حرمة الكذب؟ يقول الشيخ نعم، لأن الروايات الدالة على جواز الإصلاح هم قليلة هم يا كثيرة. لو كانت رواية واحدة قد نتأمل في ذلك، أما الوارد روايات كثيرة بحيث يحصل عندنا وثوق بصدور هذا المضمون، ومع الوثوق بصدور هذا المضمون لا مانع من رفع اليد عن تلك الأدلة. خصوصا التفت لخصوصا أن الروايات التي مرت علينا في حرمة الكذب، بل كثير منها سؤال وجواب، مو روايات ابتدائية، وعادة السؤال مو ناظر إلى الإصلاح وعدم الإصلاح، مو ناظر لهذه الفرضية. فلا مانع أن يقال أن أصلا لا نظر في تلك الروايات أصلا إلى مسألة الإصلاح، إنما هي ناظرة إلى حيثيات أخرى. فلا مشكلة لو سلم هناك إطلاق، لا مشكلة في رفع اليد عن هذا الإطلاق لهذه الروايات الكثيرة. قال وقد استفاضت الأخبار، الاستفاضة تحقق الوثوق، عندنا تواتر يحصل اليقين والاستفاضة تحقق الوثوق. واضح. وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح. هذه الآن الطائفة الأولى حكومة، ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب. قلنا هذا لسان الحكومة ولا يرد عليه إشكال الخروج عن المطلقات الكثيرة، وفرقنا بين لسان الحكومة ولسان التخصيص. ونحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه، أو معاوية بن حكيم هي في المفروض في المصادر، بل معاوية بن حكيم كما ذكر في المصادر معاوية بن حكيم، عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله. هذا الآن الطائفة الثانية التخصيص، ورواية ضعيفة السند. وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق، عيسى بن حسان مو حنان، عيسى بن حسان نعم، ومجهول هو عيسى بن حسان مجهول، عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حربه. شو من كايد في حربه؟
حيلة.
شنو يعني حيلة مثلا؟ داخل حرب رجل كأخفى، يعني في باب الحرب لو صدر منه الكذب لأجل التغلب على العدو، واضح، فإنه الكذب في مورد نعم الحرب جاء جائزون. نعم
أفراد
مثلا لو واحد مو لازم في الحرب يقولون، حتى لو قبل الحرب يقولون أنت وين رايح، يكذب وين رايح فلان، مع أنه رايح الحرب لكي لا لكي شنو لكي لا يصاد، لكي لا يخبر بذلك، وبالتالي يقع عينئذ في العدو فيكذب لأجل أنه يحفظ نفسه لأجل الذهاب إلى الحرب. وهم في الحرب يصوح عادة الكذب، ما يصوح في الحرب، الحرب قتل قاتل ما في كذب، كذب عادة قبل الحرب لأجل الذهاب إلى الحرب. أم يجوز؟ واضح. خب رجل كايد في حربه فهو موضوع عن، ورجل أصلح بين اثنين. التفتوا لهذه الرواية، هي محل الشاهد. يلقى هذا بغير ما يلقى هذا. طيب كل واحد ينقل لك كلمات كلها كذب عشان شنو؟ عشان يصلح بين الطرفين. يريد بذلك الإصلاح. في مسألة الإصلاح في فرضيتين بحثوها الأعلام. فرضية الأولى أن الكذب يصدر من طرف ثالث، لا أن الكذب يصدر من طرف أحد المتخاصمين. عندنا اثنين متعاركين متزاعلين، يأتي طرف ثالث ويكذب، يقول للأول ترى فلان قال عنك كذا وكذا، يقول أنت خش رجال، أنت مؤمن، أنت كذا، واضح، وهو يستحي أن يلتقي معك، كذب. يروح للثاني كذا نفس الشيء، خش رجال يقول عنك وكذا. المهم بطريقتكم بعد أنت تروح أحسن مني إن شاء الله، واضح. واحد يخلي خرب ساعات خب، فهذا طرف ثالث. تارة لا نتكلم عن أن أحد المتخاصمين هو الذي يكذب بأن جاء له أحد أنت قلت كذا، قال أنا ما قلت كذا، لا تسمع من هنا وهناك، أنا ما قلت. هذا يكذب واضح، وهو أحد المتخاصمين. هذه الرواية ناظرة إلى أي صورة؟ ورجل أصلح بين اثنين، ناظر الطرف الثالث، ولا نظر في الرواية إلى صدور الكذب من نفس المصالح. نعم قالوا أن تلك الحالة مشمولة بمثل إطلاق المصلح ليس بكذاب. سيد الخوي يقول المصلح ليس بكذاب عامة، تشمل حتى لو كان أحد الطرفين هو المصلح، هو الذي يريد الإصلاح. فالمصلح ليس بكذاب، اللي قلنا من باب الحكومة لا فرق فيها بين الصورة الأولى والصورة الثانية، بل توجد هناك روايات واردة بالخصوص في مورد ما لو كان أحد الطرفين المتخاصمين يكذب لأجل الإصلاح. نظير هذه الرواية تفتين إن شاء الله. قال 600 صفحة 600 نعم وسبعة وثلاثين لا صفر إحنا للكهانة 633 قال سيد الخوي ولا فرق في جواز الكذب للإصلاح بين أن يكون المصلح أحد المتخاصمين أو غيرهما، بل يقول الحكم في الأول آكد، ويدل على تأكد الحكم في الأول، أي الأول أنه المصلح أحد المتخاصمين، بعض الأحاديث الواردة في حرمة هجران المؤمن فوق ثلاثة أيام، يحرم هجران المؤمن، وروايات شديدة في هجران المؤمن، حتى في بعض أن ليلة القدر لا يستجاب دعواه، ليلة القدر العظيمة لا يستجاب من هجر أخاه المؤمن ثلاثة، كيف إذا هجره سنوات على أشياء ما تسوى؟ ليش هاجر النعلف على كلام وكلام؟ كقوله عليه السلام في رواية حمران ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا برئت منهما، يقول أنا برئت منهما اثنينهم، برئت منهما في الثالثة. قيل هذا حال الظالم، فما بال المظلوم؟ ليش انت تتبرأ من المظلوم؟ هذا مظلوم خطيئة شلون؟ قال فما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول انا الظالم. هو انا الظالم، انا مو ظالم، يقول هذا كذب، لكنه لاجل الاصلاح يقول انا الظالم حتى يصطلحا. يقصد يعلق ومن الواضح جدا أن قول المظلوم أنا الظالم كذب، وقد ذمه الإمام على تركه. إذا ما يكذب مذموم أصلا، لا بد أن يكذب، بل لا بد أن يكذب حتى يصطلح. فهذا يقول آكد الحكم فيه آكد. صفحة 633 المهم خب، هذه الرواية نظرة إلى الطرف الآخر. ورجل أصلح بين اثنين، ورجل وعد أهله، هذا سيأتي بحث عليهم وعد الأهل، وعد أهله يقول لهم جيب لكم اليوم كباب، ما يجيب لها كباب، ما يصير شيخ أنا اللي قلت لها بجيب لها كباب جيب لها كباب. ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم له. قل له بشتري ليش معضاض؟ بشتري ليش معضاض يعني سوار وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الحرب والإصلاح ووعد الأهل. شنو يعني الأهل؟ الزوجة أو الأعام؟ العام، الأهل العام من الزوجة. ماذا تقولون؟ قال حتى لا يريد أن يتم لهم، لهم لهم لها. فالمراد من الأهل هو ما يشمل الزوجة وغير وغيرها. دعية نعم ما يعيلهم نعم. وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. عجيب، شلون إصلاح بين الناس؟ له صدق له كذب يعني؟ قال جعلت فداك، وما الإصلاح بين الناس؟ قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، يعني تسمع أنت كلام إذا وصل هالكلام إلى فلان الذي قيل فيه هذا الكلام نفسه لا تطيب تخبث، واضح؟ فتخبث نفسه. نعم كاتبين هنا في نون فتخبث، لا معنى لتخبث، تخبث يعني نفسه لا تطيب. تخبث أنا في بالي ما فيها معنى، يعني حسب ما لها معنى واضح. تخبث يعني تخبث، فتخبث فتخبث نفسه فتقول بعد تروح ليه: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا. ما أنك تسمعت شنو كلام؟ سمعت من فلان كلام مو خوش، لو نقلته إلى فلان نفسه تسود لا تطيب على فلان. لا تقول لا سمعت يقول يمدحك ويقول أنت رجل كريم ذو وجود يدك كريمة وله فضل عليك وزبلة بع شعر، مو زيد هاي يفكر بعد كذب يقول هاد قاش بعد يقول قطعا ما يقول شيء، واضح؟ لا فأنت شوي ترتبها، واضح؟ يقول فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته. هذا التقسيم ثلاثي قطعا لا يراد، ليس الإمام في مقام البحث عن التقسيم الحقيقي، إنما يتكلم عن بيان التقسيم بلحاظ الحكم الشرعي. عندنا صدق بعنوان أولي مطلوب حلال، عندنا كذب بعنوان أولي حرام، بل وعندنا إصلاح، الإصلاح إذا بالعنوان الأولي كذب فهو حرام، لكن بالعنوان الثانوي فهو شنو شيخنا؟ سؤالي هو حلال، فصار لإصلاح بلحاظ الحكم، ليس هو داخل دائما في الصدق الذي هو بالعنوان الأولي حلال، وليس هو بلحاظ العنوان الثانوي حرام، حرامون. إذن هذا التقسيم المذكور بملاحظة حيثية ثبوت الحكم للموضوع، واضح إن شاء الله، وليس في مقام التقسيم الحقيقي حتى يقال هناك واسطة بين الصدق والكذب. وعن الصدق، وعن الصدوق ما فيها شيء، روايات، روايات واضحة الدلالة ضعيفة الأسناد. وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنة من صدقه فيكون كذابا عند الله، مع أنه صادق موضوعا، ولكن لا ينبغي الصدق في هذا المورد الذي يوجب تشاح المؤمنين، يوجب تخاصم المؤمنين، فإن هذا الصدق الذي صدر من الشخص أوجب تخاصم المؤمنين فيكتب عند الله كذاب، كذاب يعني فعل حراما. إن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا، عندما يكذب على أخيه يريد من هذا الكذب أن بل أن لا يريد النفع مع أخيه المؤمن، حتى شنو؟ حتى لا يحصل التشاح بين المؤمنين. إذن هذه الروايات واضحة الدلالة على جواز الكذب في أي مورد؟ في مورد الإصلاح. ثم تعرض المصنف في هذا المطلب إلى تنبيه، وهو أنه هل جواز الكذب في مورد الإصلاح مشروط بالعجز عن التورية أو ليس مشروطا بالعجز عن التورية؟ نفس البحث الذي ذكرناه في الضرورة. ما بحثنا في الضرورة هذا المبحث في مورد الإكراه والضرر والخوف، بحثنا هذا المطلب الآن في الإصلاح. لو أراد الشخص أن يصلح وكان يمكنه التورية، فهل يجوز له الكذب أو لا يجوز له الكذب مع إمكان التورية؟ المعروف بين الفقهاء أنهم لم يشترطوا هنا شنو؟ العجز عن التورية، بخلاف ذاك البحث، فقالوا يجوز الكذب لأجل الإصلاح مطلقا وإن كان قادرا على التورية. حتى لو كان قادرا لا يجب علي أن يوري. ونحن إذا راجعنا الروايات التي ذكرناها فإنه لا يوجد ولا في رواية واحدة شرطية العجز عن التورية، والحال أن إمكان التورية هذا بعد مو خوف من السلطان، قلنا لعله يرتبك الواحد، وإمكان التورية في مورد الإصلاح فرد واضح متعارف سهل. قلنا في مورد الإصلاح يرتب القضية، ومو خوف، مو واحد منه، مو واحد ضار منك مسدس تقول لا احنا قلنا ذاك البحث خوف لعله هو يصير عنده دهشة ويخاف، لا هو إصلاح، لا إصلاح قاعدين أكل وجايبين لك الأكل وجايبين لك كل شيء وانت جاي تسوي تصلح مبارزين لك المائدة، واضح بسهولة أنه تقول له كلام لا تقصد به الإخبار عن الواقع أو تقصد الإخبار بشيء خلاف الظاهر، سهلة القضية. إذن التورية فرد سهل متعارف، فحمل هذه الإطلاقات كلها على مورد العجز عن التورية حمل للإطلاقات على الفرد النادر وهو مستهجن عرفا، فكل هذه الإطلاقات تخصصها بمورد العاجز عن التورية خلاف العرف، بل خلاف النظر العرفي، فإنه إخراج لأي فرد؟ للفرد المتعارف، وإبقاء للفرد النادر، وتقييد الإطلاقات أو تقييد الإطلاقات وإخراج الأفراد المتعارفة وإبقاء الفرد النادر مستهجن، مع أنه لا قرينة عليه، بالإضافة أنه ما في قرينة على التقييد. ثانيا هو مستهجن، ولهذا لا إشكال في جواز الكذب لأجل التورية وإن كان الشخص قادر على لا إشكال في جواز الكذب في مورد الإصلاح وإن كان قادرا على التورية. ولهذا قال ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في المقام، وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عن التورية في غاية البعد. ليش غاية البعد؟ لأنه يلزم حمل الإطلاقات على أي فرد؟ فرد النادر، وإن كان بعد احتياطي، أنت تحتاج احتياط، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط، لأن نحرز الواقع قطعا، لو ورينا التورية ليست كذب فنقطع بالموافقة، واضح، لأنه قلنا أن التورية توجب الخروج الموضوعي، لأن التورية ليست بكذب. فلو قلت أنا ظالم، أقصد ظالم لنفسي أمام ربي، أنا الشخص ظلمني لكن أريد الإصلاح معه كما في الرواية، فأقول أنا ظالم، ما أقصد الإخبار عن أنه ظالم لفلان، أنا ظالم لربي، واضح في دعاكم أنا ظالم لرب، أنا أقصد أنا ظالم لربي، هذه تورية، وهذا إخبار عن شيء مطابق للواقع وليس كذب. فقطعا التورية موافقة لشنو؟ للإحتياط. في آخر المطلب يتعرض المصنف إلى أنه قد يقال يوجد استثناء ثالث. إحنا كم استثناء صار الآن؟ جواز الكذب 2، ضرورة وإصلاح. قد يقال هناك استثناء ثالث وهو جواز الكذب في مسألة الوعد مع الزوجة بل مطلق الأهل. يجوز الكذب في هذا المورد للروايات التي مرت علينا سابقا، ولكن هذه الروايات تواجه مشكلتين. المشكلة الأولى ضعف السند، ليست عندنا رواية تامة تدل على جواز الكذب مع الزوجة بل والأهل، بحيث يجوز الكذب معه في باب الوعد، يعني وعد الأهل ونعم الزوجة، فلا يمكن رفع اليد عن ما دل على حرمة الكذب. هذه الروايات الكثيرة الدالة على حرمة الكذب لا مخصصة لها. ثانيا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فهل ما ورد في هذه الروايات كالرواية التي مرت علينا، رواية عيسى بن حسان ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، تتكلم عن الوعد الخبري أو الوعد الإنشائي؟ حيث إننا ذكرنا مفصلا في بحث خلف الوعد أن عندنا وعد خبري، إن شاء الله ما نسيتون، وعندنا وعد إنشائي. فتارة يكون الوعد من قبيل الالتزام بالفعل، بأن أقول للزوجة أنا ألتزم بأن أشتري أو كذا وكذا وكذا إن جاء ليلة الجمعة، التزام مثل النذر مثل اليمين، هذا وعد، والوعد هذا من أي مقولة؟ من مقولة الإنشاء. ما جاي أخبر، جاي ألتزم بالفعل. إن جاءت ليلة الجمعة، مرأة تضلية الجمعة، إن جاءت ليلة الجمعة فأنا أخرجك من البيت بل إلى البستان، وا نشتري الأسكريم، نشتري، لا تشتري بعد، وأشتري لك الهدية وأعطيك الهدية، كل شيء يجيبه. هذا التزام، هذا وعد إنشائي. وتارة يكون الوعد وعد خبري، أن تخبر عن واقع مستقبل، نخرج يوم الجمعة، إخبار بعد، يوم الجمعة نخرج، خلاص نخرج بعد، إخبار. سامع هذا أنه الجملة الخبرية أقوى من الجملة الإنشائية، فهو بعد يريد أن يجيب جملة خبرية، واضح، ويقصد بها الإخبار عن المستقبل، مو قاصد إنشاء، قاصد الإخبار. وعادة الوعد يكون بالقضية الإنشائية الخبرية إنشائية، عادة الوعد يكون بالقضية الإنشائية، وحينئذ تخرج المسألة عن محل البحث. لما ذكرناه أن الكذب والصدق من أعراض القضايا الخبرية للقضايا الإنشائية، فإن الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب، ما يتصف بالصدق والكذب ما هو؟ الإخبار للإنشاء. وحينئذ ما دل على جواز الكذب في مورد الوعد المراد منه ليس الكذب بالمعنى الذي نبحث عنه، بل بمعنى وجوب الالتزام وعدم وجوب الالتزام. هل يجب علي أن ألتزم أو لا يجب علي أن ألتزم؟ أي هل يجب علي أن أحقق المطابقة للواقع أو لا يجب علي أن أحقق المطابقة للواقع؟ يا إن شاء الله.
وقلنا تحقيق المطابقة وعدم تحقيق المطابقة بحث آخر، مثل النذر واليمين والوعد، ولا دليل على وجوب تحقيق المطابقة للواقع في مورد الوعد، فالمسألة أجنبية عن محل البحث. وبعضهم جاوب عن هذا الإشكال بأنما الرواية مطلقة، مطلق الوعد، سواء كان الوعد إنشائي أو الوعد خبر. الرواية اللي مرت علينا تقول ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، سواء كان الوعد من قبيل الإخبار أو من قبيل الإنشاء. فلماذا تخصصون الوعد بالإنشاء؟ خصوصا أن سياق الرواية سياق الإخبار، سياق أنه تذكر قضايا خبرية لأنها وردت في سياق الإصلاح، والإصلاح قضية خبرية وردت في بل الحرب، كايدة في حرب والمكايدة في الحرب قضية خبرية، فيكون بلحاظ وحدة السياق الأقرب إن لم نخصص الوعد بالوعد الخبري، لأن نتكلم عن الصدق والكذب، فلا أقل من إطلاقه للوعد الخبري. إذا الرواية سياقها تتكلم عن القضايا الخبرية وتقول كل كذب مسؤول عنه صاحبه إلا كذبا في ثلاث، فالرواية إن لم تكن هي أصلا ظاهرة في الخبر لا أقل هي مطلقة. فعمدة الإشكال هو شنو شيخنا؟ السند، أن الرواية ضعيفة السند، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في إثبات جواز الكذب. قال ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة، يقول الشيخ العظام خب إن كان هذه الكثرة توجب حصول الوثوق فبها ونعمت، وإلا فمحل إشكال جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل والله العالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يأتي البحث غدا في مسألة جديدة وهي الكهانة، وإن كنا لا نعرف هذه الكهانة، واضح واضح، لكن نبحث عنها. مكاهن أنا مكاهن ولا عراف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.